أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة في قسم الشؤون الفكرية والثقافية في المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية في النجف الأشرف على حسن ظنهم واستضافتي لأكون محاضرا في دورة الكلام والفكر المعاصر، كما أثني على جهودهم في هذا السياق لما تشكله مثل هذه الدورات من رافعة للفكر الديني الأصيل، خصوصا أمام التحديات المعاصرة والشبهات الحديثة التي نواجهها وتعصف بنا. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم تحت الدين والعقل، أو العقل والسمع، العقل والنقل، العقل والوحي، العقل والنص، الحكمة والشريعة. هذه عناوين مختلفة ولكنها تدور حول مضمون واحد. في البداية وكما دائبنا في المحاضرات وفي التعليم، أن نبدأ من بيان المبادئ التصورية للموضوع الذي نود أن نعالجه ونسلط الضوء عليه. بما أن عنواننا يتركب من مفردتين، العقل والدين أو الدين والعقل، من المهم جدا أن نبدأ من تعريف العقل ومن تعريف الدين. العقل هو ميزة خاصة ميز الله عز وجل بها الإنسان عن باقي الكائنات الحية التي تشاركه وحدة الحياة. فنحن في حدود معرفتنا وخبرتنا الحسية نلاحظ أن الإنسان يتميز عن باقي الكائنات الحية التي نعيش معها بقدرته على التعقل والتفكر وتحليل المفاهيم وتركيب التصورات واستنتاج القضايا وتكوين المعارف والعلوم. ولذلك عندما أراد المناطق تعريف الإنسان وتحديد هوية الإنسان وماهيته بفصل يميزه عن باقي الموجودات المشاركة له في الجوهر، جسم نام حساس متحرك بالإرادة، ميزوا الإنسان بأخص لوازم ذاته وماهيته فعرفوه بأنه حيوان ناطق، وذكروا بأن المقصود بالنطق ليس الكلام الظاهري واللغة والألفاظ، بل المقصود بالنطق هو النطق الباطني، أي قوة التفكير العقلي في إنتاج المعرفة وفي استنتاج القضايا وفي التصورات إلى آخره. فإذا العقل هو قوة يتميز بها الإنسان، ولكن إذا أردنا تحديد مفهوم العقل بشكل أكثر دقة، ميز العلماء بين معنيين للعقل. المعنى الأول هو العقل بمعنى القوة المتهيئة لقبول العلم، أو القوة التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان. فإذا الله عز وجل عندما خلق الإنسان ميزه بقوة خاصة، قوة يستطيع بواسطتها إدراك الكليات، تحليل المفاهيم، تركيب المفاهيم، تحليل القضايا، تركيب القضايا كما قلنا. هذه القوة التي ميز الله عز وجل بها الإنسان على المستوى الفطري تسمى بالعقل، يعني هي الأداة، هي الآلية التي يستطيع أن يدرك الإنسان بواسطتها ويتعلم بواسطتها ويتعرف على الأشياء بواسطتها ويفهم بواسطتها إلى آخره. هذا المعنى الأول للعقل، وهذا المعنى للعقل هو خارج عن اختيار الإنسان، خارج عن إرادته، بمعنى أن قوة التفكير العقلي، أصل قوة التفكير العقلي ليست واقع تحت اختيار الإنسان وليست خاضعة لإرادته. فالإنسان ليس بالمشيئة إن شاء أن يكون عاقلا وإن شاء لا يكون عاقل، بل هو كائن عاقل بأصل الخلقة والتكوين، أي أن اليد الإلهية صنعته على هذه الهيئة، على هذه الصورة، على صورة أن يكون كائنا عاقلا مفكرا. نعم، توظيف العقل، استعمال العقل، استخدام العقل في الفهم والتعلم والإدراك والاستنتاج وإنتاج المعرفة، هذا أمر اختياري. الإنسان باختياره أن يستعمل عقله أو باختياره أن يعطل عقله عن التفكير وعن الفهم وعن الإحاطة العلمية بما في هذه الطبيعة وفي هذا الوجود من أسرار إلى آخره. فإذا من هنا ندخل إلى المعنى الثاني للعقل. المعنى الثاني للعقل هو المدركات التي يحصل عليها الإنسان بعد توظيفه لهذه القوة الفطرية. يعني بعد أن يوظف الإنسان قوته الفطرية في التحليل وفي الإدراك وفي الفهم ينتج مجموعة من العلوم والمعارف. هذه المعارف التي ينتجها الإنسان، هذه المعلومات التي ينتجها الإنسان أيضا يصطلح عليها اسم العقل. وإذا أردنا أن نلخص المسألة يمكن لنا أن نقسم العقل إلى العقل المنتج، العقل المكون، العقل الغريزي، العقل الفطري. يعني هذا جانب من العقل وهو ما أودعه الله عز وجل في الإنسان العاقل من قوة. والعقل الثاني هو العقل المستفاد، العقل المكون، العقل المنتج. العقل بالمعنى الأول هو قوة الإدراك، هو المدرك. والعقل بالمعنى الثاني هو المدركات التي حصلها الإنسان بعد توظيفه للعقل بالمعنى الأول. ومن هنا إذا رجعنا إلى تقسيم أرسطو للعلوم، عندما قسم أرسطو العلوم إلى الحكمة النظرية والحكمة العملية، وقسم الحكمة النظرية إلى الرياضيات والطبيعيات والإلهيات، وقسم الحكمة العملية إلى الأخلاق وتدبير المنزل وسياسة المدن، هذا التقسيم هو ليس للعقل كقوة فطرية، هذا التقسيم هو للمدركات العقلية، أي أن الإنسان ما يدركه يمكن تقسيمه إلى كذا وكذا وكذا. ومن هنا قالوا بأن الحكمة النظرية هي إدراك العقل لما ينبغي أن يعلم، لما هو واقع. فإذا أدرك العقل ما هو واقع، ما هو كائن في الواقع، كأن أدرك وجود الإله، كأن أدرك بأن كل ماء يغلي على درجة حرارة 100 على مستوى سطح البحر، كأن أدرك بأن مثلا كل عدد يساوي نصف مجموع حاشيتيه، هذه القضايا الرياضية أو الطبيعية أو الإلهية عندما يدركها العقل هذه تسمى مدركات، هذه تسمى معطيات، هذه تسمى معلومات من قسم الحكمة النظرية. أما إذا أدرك العقل ما ينبغي أن يعمل مما هو واقع من الأفعال الاختيارية تحت إرادة الإنسان، كأن أدرك وجوب فعل العدل أو انبغاء ترك الظلم، هذا سموه الحكمة العملية. ومن هنا أيضا قسموا العقل بلحاظ ما يدركه إلى عقل نظري، وهو ما يدرك ما هو كائن وواقع وما هو موجود، وعقل عملي يدرك ما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن لا يكون. هذه تقريبا صورة عن معنى العقل المكون والمكون، وتقسيم المدركات، مدركات العقل إلى مدركات نظرية ومدركات عملية، مدركات تتعلق بالعلم فقط بدون أن يترتب عليه عمل، ومدركات تتعلق بعلم يترتب عليه عمل وسلوك فردي أو اجتماعي في الحياة الاجتماعية للإنسان. لماذا هذا التقسيم؟ سنرتب عليه نتيجة لاحقا إن شاء الله أثناء المحاضرة، سنرتب نتيجة على هذا التقسيم. هذا العقل بالإضافة إليه جبل الله عز وجل الإنسان على مجموعة أخرى من القوى ومن الغرائز، وفطره على مجموعة أخرى من الغرائز. من هذه الغرائز التي الفطرية، وبالمناسبة هنا معنى الفطرة هو الكيفية الخاصة التي خلق الله عز وجل عليها الإنسان. يعني أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان صممه هندسيا، صمم الطبيعة البشرية هندسيا بكيفية خاصة، مثلا صممه بطريقة يميل إلى الجمال وينجذب إليه، أو بطريقة يعشق المعرفة والاستطلاع والتنقيب والبحث، أو بطريقة جبله على الشعور الديني، بمعنى أنه في داخله هناك إحساس بوجود قوة عظمى في هذا الكون ينبغي الخضوع أمام عظمتها، أو جبله على عشق الكمال والنفور من النقص. إذا من ضمن الغرائز التي جبل الله عز وجل عليها الإنسان هو غريزة حب الاستطلاع، غريزة حب المعرفة. هذه الغريزة التي هي كباقي الغرائز تلح على الإنسان بأن يحقق كفاياتها، بأن يشبعها، ولذلك تضغط هذه الغريزة على العقل بأن يجيب عن كل الأسئلة التي يطرحها الإنسان على نفسه عندما يندهش، عندما ينظر إلى الوجود ويندهش، يسأل عن مصدر نشوء الكون، هل نحن موجودون لوحدنا في هذا العالم؟ هل نحن متركون لمصيرنا؟ هل ثمت موجد لنا صانع؟ أم نحن نتيجة عوامل كثيرة مثلا أنتجتنا بالصدفة في هذا الكون؟ من أوجد هذه القوانين الحاكمة على هذا الكون؟ هل ثمت حياة أخرى؟ هل تنتهي حياتنا بالموت؟ كيف علينا أن نتصرف في هذه الحياة؟ ما هي الطريقة المثلى لكي نعيش ونحيا فيها ونؤمن سعادتنا وكمالنا مثلا في هذه الحياة؟ عشرات الأسئلة التي يطرحها الإنسان على نفسه. هذه الأسئلة بحكم غريزة حب المعرفة والاستطلاع، وبحكم أن العقل هو القوة التي يوظفها الإنسان لاكتشاف الحقيقة وفهم الواقع ومعرفة الواقع، تلح على الإنسان بأن يجيب على هذه الأسئلة. وإذا لم يعثر الإنسان على أجوبة لهذه الأسئلة يعيش تحت ضغط التوتر والاضطراب الجسدي والنفسي حسب كل حاجة، لأن الإنسان إذا لم يشبع حاجاته يعيش تحت ضغط التوتر والاضطراب والقلق. طب السؤال، هذه الأسئلة كيف يجيب عنها الإنسان؟ يعني ما هو الطريق للإجابة عن هذه الأسئلة؟ بالعودة إلى العقل، منذ القدم أيضا، منذ أن وضع أرسطو القواعد العامة للتفكير البشري، وضع ثلاثة أنواع من الطرق لإنتاج المعرفة. الطريق الأول هو أن ينطلق الإنسان من قواعد عامة مسلم بصحتها إلى إنتاج، يعني ينطلق الإنسان أو ينتقل الذهن البشري من العلم بكلي إلى العلم بكلي آخر، أو من العام إلى العام، أو من العام إلى الخاص. يعني ينطلق الإنسان من الكلي إلى الجزئي أو من العام إلى الخاص، وسماه أرسطو القياس أو الاستنباط، المنهج الاستنباطي. يقابله أن ننطلق من الأسفل، من الجزئي، بحيث يدرس الذهن البشري بعض الجزئيات فيستنبط منها حكما عاما، وهذا ما سماه الاستقراء. الطريقة الثالثة لإنتاج المعرفة أو للاستدلال هو ما سماه التمثيل، وهو أن ينتقل الذهن البشري من العلم بحكم جزئي إلى إعطاء هذا الحكم لهذا الجزء إلى جزء آخر مشابه له لجهة مشتركة بينهما، سماه التمثيل، وهو الذي يعرف بالفقه بالقياس الفقهي. ولكن الطريقان الأكثر استخداما الآن والأكثر حضورا إما طريقة القياس والاستنباط، وإما طريقة الاستقراء. طريقة القياس والاستنباط هي الطريقة التي تعتمد عليها عادة الفلسفة العقلية أو المدرسة العقلية، تعتمد عليها في إنتاج المعرفة. طريقة الاستقراء، كون الاستقراء هو أحد مقدمات التجربة، يعتمد عليها الآن العلم بمعنى ساينس، يعني الآن الفيزياء، الكيمياء، دراسات علم الفلك، علم الطب، تعتمد على هذا المنهج الاستقراء التجريبي الذي هو المنهج العلمي. فإذن لدينا ثالوث إن صح التعبير، العقل، الفطرة، العلم. السؤال الذي نريد أن نطرحه، ما هو موقف الدين من هذا الثالوث؟ يعني أو ما هي علاقة الدين بالعقل؟ ما هي علاقة الدين بالعلم؟ ما هي علاقة الدين بالفطرة؟ في هذه المحاضرة سنتوقف عند علاقة الدين بالعقل، أو العلاقة بين الدين والعقل، ولكن نعرج أيضا كما عرجنا على ما هو العقل وماهية العقل وأقسامه وبيناها، نعرج الآن على الدين. ما هو الدين؟ الدين يمكن التمييز، إذا أردنا أن نشرح الدين بشكل مختصر، الدين هو عبارة عن الوحي الإلهي الذي بلغه الأنبياء إلى الناس، وصدر عن منبع العصمة، ووصل إلينا عن طريق النصوص المدونة الآن بين أيدينا. مثلا إذا أردنا أن نتحدث عن الدين الإسلامي، الدين الآن هو مجموعة هذه النصوص المدونة في الكتاب والسنة. ولكن من المهم أيضا، كما ميزنا في العقل بين العقل المكون الغريزي والعقل المكون المستفاد، أن نميز في الدين بين أيضا بين قسمين من الدين، أو بين معنيين للدين. طارة نتحدث عن الدين الواقعي أي الدين الذي بلغه الله عز وجل للنبي أو أنزله الله عز وجل على قلب النبي وقام النبي بتبليغه إلى الناس، وهو هذا هو الدين الواقعي، الدين الذي أراده الله عز وجل، أراد تبليغه للإنسان، فهو الدين في عالم الثبوت، في عالم الواقع، في عالم الصدور، الدين كما صدر، الدين المعصوم. وهناك الدين الواصل إلينا، الدين الذي نحرزه بأنه دين، والدين الذي نعلم بأنه من الدين، سواء كان هذا العلم يقيني أو تعبدي، وهذه نقطة سنتعرض لها لاحقا. يعني باختصار نستطيع أن نميز بين الدين الواقعي الصادر من المعصوم وبين الدين الواصل إلينا أو ما وصل إلينا من الدين. وهناك مسافة أو مساحة بين الدين الصادر والدين يعني الدين في عالم الثبوت والدين في عالم الإثبات، لأنه ليس كل ما نظن أو نعتقد أنه من الدين قد يكون واقعا من الدين. يعني قد نظن أن هذا الأمر الفلاني من الدين، ولكن يتبين لنا يوم القيامة خطأنا، يتبين أن هذا لم يكن من الدين، إنما ما هو الدين الواقع شيء آخر. ولذلك وظيفة المجتهد الديني سواء في علم العقيدة أو في علم الأخلاق أو في علم الفقه هو أن يثبت من خلال أدوات خاصة ومعارف خاصة وأساليب خاصة ومناهج خاصة، هو أن يثبت أن ما بين أيدينا من الدين هو الدين الذي صدر، يعني أن الدين الواصل إلينا هو الدين الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن عندما نتحدث عن الدين نتحدث عن الدين بصيغته الإحرازية، أي الدين الذي بلغنا وعلمنا علما يقينيا أو تعبديا أنه من الدين، لأنه لا طريق لنا إلى الدين الواقعي إلا الدين الإثباتي، إلا الدين الإحرازي، إلا الدين الواصل، أي ما وصلنا عن الدين في الكتاب والسنة. أما الدين الواقعي فهو موجود عند المعصوم. فنحن عندما نتحدث الآن عن الدين والعقل نتحدث عن الدين الذي نعلم أن أو عن القضايا التي نعلم أنها من الدين، عن الوحي الذي وصل إلينا، عن الوحي الذي أحرزنا أنه من الدين. هذه أيضا نقطة لابد من أن نضعها بعين الاعتبار. النقطة الثالثة هي أن العقل كقوة تفكير كمدرك، هل هو مضمون الحقانية؟ هل هو معصوم ذاتا أم أن العقل المدرك يخطئ ويصيب؟ في عقيدتنا، وهذا بحث في نظرية المعرفة، أن العقل الغريزي أو العقل الفطري أو العقل المنتج الذي سميناه بهذه التسميات هو معصوم عن الخطأ، أي أن الله عز وجل عندما ركب في الإنسان العقل ركبه فيه بنحو يكون هذا العقل قادرا على إدراك الحقائق وفهم الواقع بنحو لا خطأ فيه. أين يقع الخطأ إذن؟ إنما يتأتى الخطأ من قبل المدرك، من المدركات وليس من المدرك. يعني وبعبارة أخرى، إن المدرك أي العقل معصوم، العقل المنتج للمعرفة معصوم، وإنما ما ندركه من وقائع، من حقائق، من معطيات هي يقع فيها الخطأ. فالعقل الغريزي، العقل الفطري لا خلاف في كونه معصوما. ومن هنا قالوا بأن حجية العقل ذاتية، بمعنى أنه بمعنى أن حجيته لا تعلل. يعني لما إذا سألنا لما العقل حجة، والمقصود بأنه حجة هنا بأنه يمكن الاعتماد عليه في فهم الحقيقة، في معرفة الواقع، في اكتشاف الحقائق، في التوصل إلى المعارف اليقينية، يمكن الاعتماد على العقل. والسؤال أي عقل نعتمد عليه؟ هو العقل، الجواب هو العقل الفطري. كل علمائنا سواء كانوا من الفلاسفة أو المتكلمين أو الفقهاء أو المفسرين أو كانوا من الأصوليين أو الأخباريين، كلهم أجمعوا على أن العقل الفطري يعتمد عليه، العقل الفطري يعتمد عليه. إنما كل الخلاف بين العلماء هو في العقل المكتسب، في العقل المستفاد. فإذا العقل الفطري هو عقل معصوم، ومن هنا عندما نريد أن نوظف العقل في فهم الوقائع، في فهم الحقائق، في اكتشاف الحقائق، ونقصد بأنه حجة، بأنه معصوم، نقصد بذلك العقل المكون للمعرفة، العقل الفطري. هذه نقطة لابد من أن نأخذها بعين الاعتبار. قلنا بأن هذا العقل حجيته ذاتية، ومعنى أن حجيته ذاتية بأنه لا يعلل، لا يسأل عنه لماذا، وإلا لازم التسلسل. يعني إذا قلنا لماذا العقل حجة، أي لماذا يعتمد على العقل، فإذا ذهبنا إلى دليل عقلي فقد وقعنا في الدور. وإذا قلنا بأننا نعتمد على العقل لدليل عقلي، ثم سألنا لماذا نعتمد على هذا العقل لدليل عقلي، ثم سألنا لماذا نعتمد على هذا العقل لدليل عقلي، فيلزم التسلسل. وكلاهما بحكم العقل أيضا باطلان، فندور في حلقة مفرغة. ولذلك قلنا بأن حجية العقل ذاتية بمعنى أنها غير مكتسبة من خارجه ولا يمكن أن تعلل. فإذا سألنا لماذا العقل حجة ذاتا، لأنه كذلك، لأن الله عز وجل خلقه كذلك، لأن الله عز وجل كونه بطريقة يدرك الحقائق ويكتشف الوقائع. فإذا الخطأ من أين يأتي؟ كما قلنا يأتي من قبل العقل المنتج. الآن عندما أنا أنتج معرفة، عندما أستخدم عقلي وأنتج معرفة، لنفترض الآن مثلا في الفلسفة، هل الوجود أصيل أم الوجود اعتباري؟ هل النبي معصوم أم النبي غير معصوم؟ هل مثلا يوجد معاد أم لا يوجد معاد؟ هل النبي أفضل، هل الإمام أفضل من يعني فرضا هل الأئمة أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء أم الأنبياء أفضل من الأئمة؟ مثلا هذه الأجوبة عن هذه الأسئلة، هنا قد يقع الخطأ، يقع الخطأ إذن في المدركات. يعني هناك معادلة رياضية قد تكون خطأ، معادلة علمية قد تكون خطأ، مسألة فقهية تكون خطأ، مسألة فلسفية تكون خطأ، مسألة كلامية تكون خطأ. فإذا الخطأ يقع في المسائل والقضايا التي أنتجها العقل. أما كيف يقع العقل في الخطأ، فهذا وظيفة علم المعرفة وعلم المنطق. المهم نحن أن نميز الآن بين العقل المنتج المعصوم والعقل المنتج الذي يمكن أن يقع فيه الخطأ. ولكن حتى في العقل المنتج ميز العلماء بين نوعين من القضايا، بين القضايا البديهية اليقينية التي سموها اليقينيات. الآن بغض النظر عن الاختلاف فيها، أن على مستوى الصغرى أن هذه من القضايا اليقينية البديهية أم لا، يعني هل التجريبيات من القضايا البديهية اليقينية مثلا، أو هل الحدسيات من القضايا البديهية اليقينية، هل الحسيات من القضايا البديهية اليقينية، هذا نقاش في التفصيل. ولكن الكل يعتقد بأن هناك بديهيات في العقل البشري، وهذه البديهيات أيضا رغم أنها مدركات هي يقينيات ومعصومة عن الخطأ. يعني قانون التناقض رغم أنه مدرك، هي قضية مدركة، ولكنها قضية بديهية يقينية لا يمكن أن يعرضها الشك. وإذا عرض الشك قانون التناقض، ونعني به أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون موجودا ولا موجودا، أو ثابتا ولا ثابتا، أو ثابتا ومنفيا في زمان واحد في مكان واحد، لو عرض الشك إلى قانون التناقض لا يبقى هناك أساس لأي معرفة من المعارف البشرية. لأن كل قضية تحمل في داخلها بذرة نقيدها. حينها نسأل هل هذه القضية صادقة، فمن يجيب بأنها صادقة فنعم هي صادقة، ومن يجيب بأنها كاذبة فنعم هي كاذبة. لماذا؟ لأن كل شيء يحمل في داخله الصدق والكذب معا بنحو يجتمعان ولا يتعارضان. فلو لم نؤمن مثلا بقانون التناقض كقانون عقلي بديهي، حينها تنهار أسس المعرفة البشرية. ومن هنا قالوا بأن هناك حتى في العقل المنتج، في العقل المكون، هناك بديهيات يقينية لا يمكن أن يعرض لها الشك. منها قانون التناقض، منها قانون التضاد، منها قانون الهوية، أن كل شيء هو نفسه، منها قانون العلية والسببية مثلا. فهناك إذن مجموعة من القوانين أيضا التي قالوا بعصمتها، لأنه لو لم نقل بعصمتها لانهار أساس المعرفة البشرية. النقطة أيضا في موضوع العقل، بعد هناك نقطة كي نمهد لندخل إلى العلاقة بين العقل والدين، هناك نقطة مهمة أيضا بعد في موضوع العقل لابد من أن نسلط الضوء عليها، وهي مجالات الإدراك العقلي. يعني ما هي ميادين إدراك العقل؟ ما هي مجالات الإدراك العقلي؟ يعني العقل عندما يدرك، هل يدرك كل القضايا على نمط واحد أو لا تختلف ألوان وأشكال الإدراك العقلي؟ بطبيعة الحال إذا استقرأنا القضايا التي يدركها العقل نجدها على أنواع. يعني مثلا النوع الأول من القضايا نستطيع أن نسميها مثلا القضايا الثبوتية، القضايا الإيجابية، القضايا الضرورية، يعني لا مشاحة في المصطلحات، وهي تلك القضايا التي يدركها العقل أو يدرك العقل من تلقاء نفسه ثبوت المحمول للموضوع. يعني العقل يدرك بأن هذا المحمول ثابت للموضوع. مثلا قضية الله موجود، الله هي موضوع باللغة المنطقية، وموجود هو محمول نسنده إلى هذا الموضوع. الله موجود قضية يدركها العقل، نسميها قضية ثبوتية، قضية إيجابية، لأنها ليس فيها نفي وليس فيها سلب وليس فيها حكم بالامتناع. مثلا النبي معصوم، هذه قضية ثبوتية، فإذا هذه قضية أيضا يدركها العقل. مثلا المعاد واجب وضروري الوقوع، هذه قضية يثبتها العقل، نسميها قضية ثبوتية. فإذا المجال الأول للإدراك العقلي هو أن يدرك ثبوت المحمول للموضوع، سواء على وخصوصا أنه على نحو الضرورة، يعني ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. مثلا النوع الآخر من القضايا، قضايا المنفية، القضايا السلبية، قضايا الامتناعية مثلا، هي القضية التي يحكم فيها العقل بضرورة سلب المحمول عن الموضوع، والتي ندخل عادة عليها أداة نفي، أداة سلب. مثلا كأن نقول الله موضوع وننفي عنه، يعني ننفي عنه الجسمانية. مثلا نقول الله ليس جسما، الله لا شريك له، هنا نفي. قضايا سلبية يدركها العقل أيضا، العقل بذاته يدرك أن الله ليس جسما، العقل بذاته يدرك أن الله ليس له شريك. هذا قسم ثاني من القضايا. قسم الثالث من القضايا هي التي يمكن أن نصطلح عليها القضايا الإمكانية أو القضايا التجويزية، أي أن العقل من تلقاء نفسه لو خلي ونفسه العقل لا يدرك ضرورة ثبوت المحمول للموضوع فيها، ولا يدرك ضرورة نفي المحمول على الموضوع، ليس له حكم لا سلبا ولا إيجابا. يعني هذه قضايا يعلق فيها العقل حكمه، تسأله هل هذا واجب مثلا ضروري، هل المحمول ثابت للموضوع على نحو الضرورة، يقول مثلا لنفترض لأن نأخذ قضية عملية، هل الرجعة واجبة؟ يقول العقل لا أعلم، يعني ليس في منطق العقل، يعني إذا أردت أن أستنطق العقل لا أعثر في العقل على دليل يقول الرجعة واجبة أو البرزخ واجب وضروري. وكذلك أيضا إذا استنطقت العقل وقلت له هل الرجعة مستحيلة ممتنعة أو البرزخ مستحيل ممتنع، يقول لا أعثر داخل وباطن معطياتي على دليل يثبت استحالة الرجعة أو على دليل يثبت امتناع البرزخ. فتسأله هل الرجعة واجبة أو مستحيلة، البرزخ واجب أو مستحيل، يقول ليس لي حكم لا إثباتا ولا نفيا، لا سلبا ولا إيجابا. هذه القضايا نسميها القضايا التجويزية إن صح التعبير، أو القضايا الإمكانية، يعني هي التي يحكم فيها العقل بالإمكان، يحكم فيها العقل بالجواز، وليس للعقل دليل على الإثبات أو دليل على النفي. يعني لا يستطيع العقل من تلقاء نفسه أن يثبت، ولا يستطيع العقل من تلقاء نفسه أن ينفي، فتتساوى نسبة هذه القضايا بالنسبة إلى العقل، يتعادل طرفي القضية بالنسبة إلى العقل. هذه نستطيع أن نسميها القضايا التجويزية إن صح التعبير. فإذا هذه ثلاثة أنواع من القضايا. يمكن أن نضيف نوع رابع مثلا من القضايا، وهي القضايا التي يحكم العقل بعدمها، ولكن هي قد تنطوي تحت القضايا السلبية. على كل حال القضايا الأساسية التي يدركها العقل، إما أن يدرك العقل ثبوت شيء لشيء، وإما أن يدرك العقل نفي شيء عن شيء بالدليل، وإما أن يدرك العقل أو يتوقف العقل في الحكم يقول لا أدرك الثبوت ولا النفي، لا الإجاب ولا السلب. بعد وضوح هذه المقدمات الآن ندخل لنسأل، هل العقل بناء على هذه المقدمة، هل العقل يحتاج إلى مساندة عامل خارجي في إدراكه أم لا؟ يعني هل العقل يستطيع أن يستقل بنفسه بإدراك جميع الحقائق، جميع الحقائق سواء كانت في النطاق النظري أو العملي؟ هل يستطيع العقل بشكل مستقل أن يدرك كل الحقائق في الكون؟ في الحقيقة هذه الشبهة مطروحة منذ القدم، يعني منذ القدم عندما عالج المتكلمون منذ بداية تدوينهم لعلم الكلام، ثمة شبهة طرحوها تحت وسموها شبهة البراهمة، سموها شبهة البراهمة. والآن هذه الشبهة نفسها يطرحها أيضا الربوبيون أو ما يسمى بالمذهب الربوبي. الآن المذهب الربوبي ما هو؟ يعني المذهب الربوبي هو المذهب الذي يؤمن بإله الأكوان، يعني يقول لك الربوبي أنني أنا أؤمن بإله الأكوان وأنفي إله الأديان، يعني يقول لك نعم، بخلاف الملحد، الملحد الذي ينكر وجود إله، أو بخلاف اللا أدري الذي يتوقف في وجود إله. الربوبي يقول يوجد إله، يوجد خالق، يوجد صانع، يوجد مصمم ذكي لهذا الكون، ولكن هذا الصانع، هذا المصمم الذكي لم يرسل لنا أنبياء. لماذا؟ لأنه أودع فينا عقول نستطيع بعقولنا أن نستقل ونستغني عن الحاجة إلى الأنبياء، فلا نحتاج إلى الأنبياء، بل نكتفي بعقولنا في تحصيل العلم والمعرفة في ميدان النظر والعمل، يعني في التشريعات والقوانين والأخلاق نكتفي بعقولنا ويكون العقل هو المشرع، في فهم الكون والوجود نكتفي بالعقل ويكون العقل هو الأداة المنتجة للمعرفة. فإذا نحن بغنى عن الأديان وبغنى عن الدين وبغنى عن البعثة الأنبياء والرسل وإلى آخره. هذه الرؤية التي يطرحها الربوبيون موجودة منذ القدم كما قلنا، طرحها علماء الكلام تحت عنوان شبهة البراهمة. مثلا يقول العلامة الحلي، مثلا نص للعلامة الحلي يقول احتجت البراهمة على انتفاء البعثة، يعني لا حاجة للبعثة الأنبياء والرسل، بأن الرسول، ما وجه حجتهم، وجه دليل البراهمة، بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها. يعني إذا جاء النبي وأعطانا قضية، أعطانا مسألة، أعطانا معرفة معينة، هذه المعرفة التي لقننا إياها النبي هل هي موافقة للعقل؟ نسأل، هل توافق العقل أم تخالف العقل؟ إذا كانت موافقة للعقل فلا حاجة لنا بها، ولذلك يقول فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه. لماذا؟ لأننا نستغني بعقولنا عن نستغني بعقولنا في معرفة ما أعطانا إياها النبي، تحصيل الحاصل، يعني النبي أعطانا ما ندركه بعقولنا، فلماذا نحتاج إلى النبي؟ وإن جاء بما يخالف العقول، يعني جاء النبي بما يناقض العقل، بما يتعارض مع العقل، بما يتعارض مع المنطق العقلي، وجب رد قوله، لا نقبل ساعتها. وهذا سيأتي إن شاء الله في محاضرة نهار الغد، يأتي وجه التعارض بين العقل والنقل. فإذا البراهمة قالوا كما الربوبيون، إما أن يأتي النبي بما يوافق العقل فنستقل بعقلنا ولا نحتاج إلى النبي، أو بما يخالف العقل فنرفضه. بماذا يجيب عليهم العلامة الحلي؟ يقول نقول، هو يعني العلامة الحلي يقول، نقول لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا تهتدي إليه وإن لم يكن مخالفا للعقول؟ يعني من قال لكم بأن العقل البشري لديه هذه القدرة المطلقة على إدراك الحقائق؟ العقل البشري في المحصلة هو محدود كالطبيعة البشرية، كطبيعة هذا الكون، لأن المطلق الوحيد في هذا الكون الذي يستطيع أن يعرف كل شيء هو الله عز وجل. أما العقل البشري هو محدود، هو يدرك نعم، يستطيع أن ينتج المعرفة نعم، ولكن هناك حد لإدراكه، فهناك مسائل لا يهتدي إليها العقل من تلقاء نفسه، فيحتاج إلى عنصر خارجي يسانده، يدعمه، يضع المعطيات أمامه فيقول أيها العقل بما أنك أنت قاصر في هذا المجال أنا أوجهك أدعمك أرفدك ببعض المعطيات التي أنت لا تستطيع أن تستقل بإدراكها من تلقاء نفسك، مثل هذه القضايا التجويزية التي قلنا بأن العقل لا يستطيع أن يصدر حكما فيها إيجابيا، فيأتي الدين ويقول الحكم كذا. يأتي الدين مثلا ليقول بناء على عقيدتنا، نعم الرجعة حاصلة، نعم البرزخ واقع مثلا. العقل مهما ضغط الإنسان على عقله من تلقاء نفسه ليثبت مثلا أن موسى بن جعفر القاضم عليه السلام إمام، لا يستطيع العقل من تلقاء نفسه إذا لم يكشف له النبي أو الإمام الذي قبله بالنص على إمامته. فإثبات الإمامة لموسى بن جعفر أو لجعفر بن محمد أو لأي إمام، إثبات الإمامة إثبات هذا المحمول لهذا الموضوع لا يستطيع أن يستقل به العقل. فإذا العقل يحتاج إلى مرشد يوجهه لإدراك القضايا التي لا يستطيع أن يهتدي إليها من تلقاء نفسه. ولذلك قال لما لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا تهتدي إليه وإن لم يكن مخالفا للعقول. بل أكثر من ذلك، هناك أيضا، هذا في حقل النظريات، أيضا في حقل العمليات، يقول يعني يتابع العلامة الحلي مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها. مثلا العقل كيف يعني العقل أقصى مثلا ما يمكن أن يقترحه أو يدركه هو أنه يجب علينا أن نشكر هذا المنعم الخالق الصانع لنا. ولذلك يقول علماء الكلام العدلية، يقولون بأن وجوب شكر المنعم قاعدة عقلية. العقل يستطيع أن يدرك بأن الخالق لي الصانع لي يجب علي أن أدركه، ولكن كيفية الشكر يجب علي أن أشكره، لكن كيفية الشكر بأنه تحصل مثلا بالصلاة، وصلاة صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، وصلاة الصبح ركعتين والظهر أربعة، وفي الحضر مثلا يتم وفي السفر يقصر وعليه أن يصوم من وقت كذا إلى وقت كذا وفي شهر خاص وعليه أن يفعل كذا، هذه العبادات وتفاصيل العبادات لا يستطيع أن يهتدي إليها العقل من تلقاء نفسه. ولذلك اشتهر بأن دين الله لا يصاب بالعقول. فإذا في حقل النظر في إثبات الإمامة لإمام خاص، في إثبات وجوب البرزخ، في إثبات المعاد الجسماني، في إثبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالنص، يحتاج في إثبات الصلاة الصوم يحتاج العقل إلى مساند، إلى داعم من الخارج. فإذا هنا يتضح بأن العقل يحتاج إلى الدين، يحتاج إلى السمع، يحتاج إليه في إدراك الجزئيات، سواء كانت هذه الجزئيات في حقل الوجود أو الأخلاق أو التشريع، يحتاج إليه في الانتقال مما هو جائز وممكن كالبرزخ والمعاد إلى الإيمان بإثباته. يعني مثلا في المعاد الجسماني مثلا، يعني عندما يقول ابن سينا مثلا، يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع، ولا سبيل إلى إثباته إلا عن طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. يعني ابن سينا يقول أن المعاد الجسماني نؤمن به، ولكن ليس للدليل العقلي، لأن العقل أقصى ما يفيده بأنه نعم هناك معاد. يعني القياس البرهان العقلي يقول هناك معاد، يجب أن يحاسب الإنسان، الظالم يعاقب والمطيع يثاب، ولكن من قال بأنه العقل يحكم بوجوب أن يكون المعاد جسمانيا، بمعنى أن هذا البدن الذي عشنا به في الدنيا العقل يقول بأنه هو بعينه يعود في الآخرة، خصوصا مع إيمان الفلاسفة بأن الإنسان بنفسه يكفي بأن يحشر الله عز وجل النفس ويوقع الثواب على النفس ويوقع العقاب على النفس كي يثبت وجوب المعاد وضرورة المعاد بالعقل. أي أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري من المعاد هو إثبات المعاد الروحاني، أما المعاد الجسماني فنحتاج فيه إلى الشريعة، ومن هنا يحتاج العقل للإيمان بالمعاد الجسماني مثلا إلى الشريعة. كذلك مثلا المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد يقول وعذاب القبر واقع لإمكانه، فإذا العقل يحكم بإمكان عذاب القبر، ولكن فقط الإمكان مجرد الإمكان دليل الوقوع؟ لا، لأن إمكان شيء ليس دليلا على وقوعه، الوقوع خير دليل على الإمكان، ولكن الإمكان لا يقتضي ولا يستلزم الوقوع مباشرة. ولذلك يعقب ويقول: وعذاب القبر واقع. لماذا؟ على نحو وحدة المطلوب. أولا لإمكانه، أي تجويز العقل له، فهذا يكون من القضايا الجائزة، وتواتر السمع بوقوعه. فإذا هنا احتاج العقل إلى السمع للحكم بوقوع البرزخ وعذاب القبر، ويتابع المحقق الطوسي وكذلك وسائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة بحكم العقل، ولكن دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها. فإذا العقل يصدق بهذه القضايا كوجود الميزان والصراط والبرزخ والحساب والكتب وإلى آخره، في ضوء ماذا يصدق العقل؟ في ضوء السمع، في ضوء الدين، في ضوء ما كشف عنه الوحي والنصوص الدينية. ومن هنا نعم يحتاج العقل إلى الدين في مثل هذه القضايا. وهناك الكثير من الأمثلة والشواهد التي لو أردنا أن نعرضها لا يعني طال بنا الكلام. مثلا منها اتصاف الله عز وجل بأنه سميع بصير، ولذلك يقول مثلا المحقق الطوسي والعلامة الحلي في شرحه لكشف المراد، في كشف نعم كشف المراد من تجريد الاعتقاد، يقول: والنقل دل على اتصافه تعالى بالسمع والبصر، والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا بصيرا السمع، فإن القرآن قد دل عليه. يعني لو خلينا والعقل، نعم العقل يستطيع أن يقول بأن الله عالم، ولكن اتصاف الله عز وجل بأنه سميع بصير هنا يحتاج العقل إلى النقل في كشف هذه الأشياء. أيضا مما يحتاج إليه العقل، يحتاج العقل إلى الدين والنقل، مثلا عموم نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول مثلا الطوسي: والسمع دل على عموم نبوته، لأنه مثلا نحن نستطيع أن نثبت بالعقل من خلال المعجزة بأن محمد نبي، ولكن بأن محمد نبي لكافة البشر هذا لا يثبت إلا وما أرسلناك إلا كافة للناس. أيضا العصمة، مثلا العصمة للإمام، بما أن الإمام معصوم لا يستطيع العقل أن يكشف عن من هو الإمام تحديدا. نعم العقل يستطيع أن يقول لك يجب أن يكون الإمام معصوما، ولكن من هو الإمام المعصوم كشخصه بشخصه يعني هذا يكشف عنه السمع. ولذلك نحن نقول بأن الإمامة تكون بالنص، يعني الدين الوحي السماوي هو الذي يكشف أن علي إمام كما ذكرنا. كذلك مثلا الشفاعة تثبت سمعا إلى آخره. هناك يعني أمثلة كثيرة على حاجة العقل إلى الدين. هذه بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية هي لو نسأل عن شواهد حاجة الدين إلى العقل، يعني هل الدين أيضا يحتاج إلى العقل أم لا؟ الجواب ببساطة بأنه على نحو الفتوى، والآن نعرض الأدلة، أنه لا شك ولا ريب في أن العقل، في أن الدين عفوا يحتاج إلى العقل، بل لا يمكن إثبات الدين ما لم نفرغ في الرتبة السابقة من حجية العقل ومن اعتماد العقل كأداة لكشف الحقيقة. لماذا؟ لأنه كما قلنا بأن الدين أو الوحي أو النص يحتاج إلى مقدمات كثيرة تثبت قبله ليثبت حقانية مضمون الوحي. أولا لابد من أن نثبت بأن هناك خالقا، ثانيا بأن هذا الخالق يتصف بصفات الحكمة والصدق والرحمة والرأفة، ثالثا بأن هذا الخالق أرسل الأنبياء والرسل، ورابعا بأنهم معصومون، وخامسا بأنه أنزل معهم الكتب إلى آخره. هذه كلها مقدمات لا يمكن أن نعتمد فيها على الوحي، وإلا لزم الدور. يعني لو سألني شخص لماذا مثلا، يعني لو سألت أو سألت نفسي حتى لماذا يجب علي أن أؤمن بالقرآن، هل يمكن أن أقول أؤمن بالقرآن لأن القرآن قال لي أؤمن به؟ أولا أحتاج إلى صدق القرآن، ثانيا لو سألت مثلا لماذا يجب علي التصديق النبي، يجب علي أن أصدق بالنبي، أقول لأنه مثلا صادق، ما دليل صدقه؟ لابد من أن يقول العقل بأن النبي معصوم. وبالتالي الدين إلى ماذا يحتاج؟ يعني الدين ما وجه حاجة الدين إلى العقل؟ نعرض جملة من القضايا. النقطة الأولى، حاجة الدين إلى العقل ما قبل الوحي والنص. في ماذا؟ أولا في أصل وجوب البحث عن المنعم. نحن نعلم بأننا كعدلية نؤمن بأن أصل وجوب البحث عن المنعم وعن الخالق هو مسألة عقلية، يعني نقول يجب عقلا البحث عن الخالق. ولذلك عندما يقولون معرفة الله تعالى واجبة على كل مكلف، واجبة بحكم العقل. بماذا يستدل علماؤنا؟ بقاعدتين، أولا لأنها دافعة للضرر، يعني قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، وثانيا بقاعدة وجوب شكر المنعم. وهاتان قاعدتان عقليتان، يعني أولا العقل يقول للإنسان تحرك أيها الإنسان ولا تبقى قاعدا، تحرك وابحث عن الخالق المنعم. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تشكره. أصل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى يكون بالعقل، بالأدلة العقلية. أصل إثبات صفات الله تعالى التي يتوقف عليها أصل حاجة الإنسان إلى الوحي وضمان حقانية الوحي كالحياة والعلم والقدرة والعدل والحكمة والصدق تثبت بالعقل. ولذلك مثلا يقول المقداد السيوري مثلا في بعض كتبه: ويجب أن يعتقد أنه تعالى عدل حكيم، لأنه لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب، وإلا كان ناقصا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. ولذلك يقول نصير الدين الطوسي في الحسن والقبح لهن: أساس هذه القاعدة وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شرع ولانتفائهما مطلقا لو ثبتا شرعا. يعني نحن ندرك الحسن والقبح بالعقل، ندرك بأن الله عز وجل يتصف بالنقص بالعقل. ولذلك حتى إثبات أصل وجوب البعثة بل عصمة النبي بحكم العقل. ومن هنا عندما مثلا المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد عندما يقول: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد. أولا معاضدة العقل فيما يدل عليه، وهذه النقطة سنأتي يعني سنتحدث عنها. ثانيا استفادة الحكم فيما لا يدل عليه. فإذا الدين يعني هنا ننتقل إلى النقطة الأولى، الدين يحتاج، العقل يحتاج إلى الدين أيضا في ماذا؟ في معاضدته. يعني هناك حالة من التعاضد بين العقل والدين، الدين يحتاج إلى العقل والعقل أيضا يحتاج إلى الدين. وأيضا إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل حاجة الدين إلى العقل كثيرة، ولكن يكفي منها أن الدين يحتاج إلى العقل في إثبات أصل مبانيه، بأن هناك إله خالق صانع، بأن هناك نبي، بأن هذا النبي معصوم إلى آخره. فهذه قضايا كلها يحتاج فيها الدين إلى العقل. النقطة التي يمكن أن نصل